بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد لكتاب مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وهو مختصر من المنتهى من إملاء الشيخ العالم العلامة أبي بكر محمد عارف خوقير المكي الحنبلي المتوفى سنة 49 و300 وألف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس في مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل إملاء الشيخ العالم العلامة أبي بكر محمد عارف بن عبد القادر فوقير المكي الحنبلي. هذا المتن ذكر المحقق جزاه الله خيرا أن مصنفه اختصره من منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي، وعرض هذا المتن على علماء الحنابلة ثم طبع بعد ذلك. وهذا المتن يتميز بالسهولة والترتيب، وهو أخصر من زاد المستقنع، فلو بدأ طالب العلم بهذا المختصر لكان حسنا. وهناك أبواب في هذا المختصر أو فصول قد نقلها المصنف من زاد المستقنع وأضافها إلى ما اختصره من المنتهى على ما ذكره المحقق. من ذلك قوله فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة إلى آخره، نقله بحروفه من زاد المستقنع. ومن ذلك قوله فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، يعني الجمعة، نقله أيضا بحروفه من زاد المستقنع مع إسقاط بعض المسائل. نبدأ بقراءة هذا المتن، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامه، فإنه لو تم ذلك لكان خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العالم العلامة أبي بكر محمد بن عارف بن عبد القادر بن خوقير المكي الحنبلي في مختصره لفقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده ففقهه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذه مقدمة في الفقه يحتاج إليها المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه أسأل الله تعالى أن يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين، فهو حسبنا ونعم المعين.
ابتدأ المصنف غفر الله له هذا المختصر بالثناء على الله عز وجل، وألمح إلى أن هذا المختصر في الفقه، فقال: الذي وفق من شاء من عباده ففقهه في الدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم ذكر غفر الله له أن هذا المختصر مقدمة في الفقه يحتاج إليها المبتدي، لأنها مشتملة على مهمات المسائل على قول واحد، فهو الراجح في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل على قول واحد فهو الراجح في المذهب. وصدق رحمه الله، فإن هذه المقدمة يحتاج إليها المبتدي لأنها سهلة ويسيرة ومختصرة على قول واحد، ولا يستغني عنها المنتهي. لما؟ لأنها على القول الراجح في المذهب المفتى به. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يغفر له.
نعم. قال: كتاب الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه.
نعم. كتاب الطهارة، يبدأ الفقهاء رحمهم الله مصنفاتهم بكتاب الطهارة، لأن الله عز وجل قد أمرنا بالصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وأركان الإسلام خمسة، أعظمها الشهادتان، ومسائل التوحيد لها كتب مفردة، كتب السنة أو التوحيد أو العقيدة. أما الصلاة والزكاة والصيام والحج وكلها من أركان الإسلام، فإن أحكامها تذكر في كتب الفقه. وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة إنما تكون بالماء. فابتدأ المصنفون بذكر أحكام الطهارة، وعرفوا الطهارة بأنها ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه. المراد بالحدث هو كما عرفوه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وصف يقوم بالبدن. هذا الوصف إذا قام بالبدن منع من الصلاة ونحوها، كمس المصحف. وزوال الخبث، المراد بالخبث هنا النجاسة، والنجاسة عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية كنجاسة الكلب والعذرة، وهذه لا تطهر. القسم الثاني نجاسة حكمية، وهي النجاسة التي طرأت على محل طاهر كالثوب الذي وقع عليه شيء من البول، الذي أصابه شيء من البول، فإنه يطهر. وبماذا يطهر؟ بالماء كما سيأتي إن شاء الله. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، والأكبر هو الذي يوجب الغسل. الحدث قسمان: أصغر وأكبر. فالأصغر هو الذي يوجب الوضوء، والأكبر الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، والأكبر هو الذي يوجب الغسل. وزوال الخبث بالماء، هذا المذهب أن النجاسة إنما تزول بالماء ولا تزول بغيره من المائعات. ومن أهل العلم من يرى أن النجاسة تزول بغير الماء كماء الورد والمطهرات الكيماوية الموجودة في زماننا، لأن المطلوب هو إزالة عين النجاسة وهي تزول بهذه الأشياء، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه. عند الحنابلة أن التيمم ينوب عن الماء في إزالة النجاسة، أو إذا كان على بدنه نجاسة فإنه يتيمم لها على المذهب، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله.
نعم. والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس.
هذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد، أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. إن جاز الوضوء بالماء فهو الطهور، وإن لم يجز الوضوء به فإنه إما أن يجوز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجز فهو النجس. هكذا يقسمون المياه: إما أن يجوز الوضوء به فهو الطهور، وإما ألا يجوز الوضوء به، وهو على نوعين: إن جاز شربه فطاهر، وإن لم يجز فنجس. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. ومعنى كلامه غفر الله له أن الماء المتغير بالطاهرات طهور، لأنه ماء، وقد قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء. وإلى هذا مال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له.
نعم. فالأول هو المطهر والباقي على خلقته، كماء الأمطار والبحار والأنهار والعيون والآبار، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث.
القسم الأول الماء الطهور، قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال الله سبحانه وتعالى: وينزل من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. وعرفوا الماء الطهور بأنه الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها من ملوحة أو حرارة أو برودة أو عذوبة أو غير ذلك. فالماء الذي يخرج من البئر لو خرج وهو شديد الملوحة يجوز الوضوء به، وماء البحر مع شدة ملوحته يجوز الوضوء به، كذلك المياه التي تخرج من بعض الآبار وفيها شيء من التغير بسبب تأثرها بالكبريت يجوز الوضوء بها، لأنه هكذا خلق وهو باق على خلقته. وحكم هذا الماء الطهور أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، أما الماء الطاهر فإنه لا يرفع الحدث كما تقدم.
نعم. ومنه ما يحرم استعماله كالموصوب والمنهوب والموقوف لشرب، ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث.
من الماء الطهور ما يحرم استعماله كالمغصوب الماء الذي غصبه أخذه قهرا من شخص آخر لا يجوز له أن يتوضأ به، لأن الوضوء عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، ولا يجوز أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المعصية وبالتعدي على عباد الله عز وجل. وكذلك الموقوف المنهوب في حكم المغصوب، وأيضا الموقوف لشرب الماء الذي في هذا الإناء قد أوقفه صاحبه للشرب، فلا يجوز لأحد أن يأخذ من هذا الماء ليتوضأ، لأن هذا يخالف ما قصده الواقف. والعلماء يقولون يجب العمل بشرط الواقف، لكن لو فعل وتوضأ فالمذهب أن حدثه لا يرتفع، لأنه عاصم بفعله هذا. ويختار بعض أهل العلم أن حدثه يرتفع مع معصيته، لكن الحدث يرتفع وعليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا التعدي. ويختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سمعته منه في الدرس، لكن يزيل الخبث. هذا الماء الذي يحرم استعماله لو أزال به نجاسة زالت، لأن المطلوب هو إزالة النجاسة ولا يشترط لذلك نية، حتى لو زالت النجاسة بدون علم، كما لو وضع ثوبه على حبل ونزل ماء المطر عليه فأزال ما به من نجاسة فإنه يطهر بذلك. نعم،
صلى لك يدخل فيها برادات المساجد وما زمزم اللي في الحرم؟
يدخل في ذلك برادات المساجد، وكان السؤال للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن برادات المساجد.
قال: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج.
ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، هذا الماء الطهور تغير بشيء وقع فيه لكنه لم يمازجه ولم يخالطه، كما لو وقع فيه دهن فإنه يحصل للماء تغير، لكن هذا التغير عن غير ممازجة، لم يختلط الدهن بالماء بل يطفو الدهن ويرتفع ويكون الماء أسفل، فهذا طهور لكنه مكروه. وقاعدة فقهائنا غفر الله لهم أنه إن احتيج إليه زالت الكراهة، إذا لم يجد إلا هذا الماء فتزول الكراهة، لأنه يجب أن يتوضأ به، فكيف يكون مكروها؟ نعم.
الثاني: طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج، ويجوز استعماله في غير الطهارة كالأكل والشرب.
طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، المراد بالطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، هذا هو معنى الطاهر عنده، هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. وحكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، هذا المذهب. ومتى يكون الماء طاهرا؟ متى ينتقل من الطهورية فيصبح طاهرا؟ إذا تغير بممازج، يعني من الطاهرات لا من النجاسات، إذا تغير بممازج أي مخالط، كالماء الذي يوضع فيه الشاي فيتغير به، أو يوضع فيه الحبر فيتغير، فهذا عندهم طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ويجوز استعماله في غير الطهارة، إذا استعمله في غير الطهارة يجوز كالأكل والشرب. ومن الطاهر عند أصحابنا ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فدل هذا على أن غمس يده في الماء يؤثر، هكذا قالوا. والقول الثاني الذي يختاره شيخ الإسلام تيمية والموفق ابن قدامة والمجد جد شيخ الإسلام تيمية أن هذا الماء باق على طهوريته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن غمس اليد فيه. فنقف عند النص ولا نزيد عليه. لو كان الغمس ينقله من الطهورية أو ينجسه تبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالث: نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل.
الثالث نجس، ونجس بتثليث الجيم كما يقولون وسكونها، يقال نجس ونجس 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 بإسكان الجيم. هذا الماء النجس يحرم استعماله مطلقا لأنه نجس، فلو استعمله لتنجست ثيابه ولتنجس بدنه. والمسلم مأمور أو منهي عن ملابسة النجاسات، قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. حكم هذا النجس أنه يحرم استعماله مطلقا، مطلقا لا يجوز استعماله. تعريف النجس عند فقهائنا قال: هو ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها، وهو يسير. إذن النجس عندهم قسمان: القسم الأول متغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، حتى ولو كان الماء كثيرا أكثر من قلتين وتغير بالنجاسة فإنه ينجس بذلك. الثاني ما لاقاها وهو يسير دون القلتين، فإذا كان الماء يسيرا ولاقى النجاسة فإنه ينجس بذلك ولو لم يتغير، ولو لم يتغير. فهذا الإناء فيه ماء أقل من قلتين ووقعت فيه قطرة من البول ينجس بمجرد الملاقاة مع أنه لم يتغير، هذا المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، فدل على أن ما دونهما ينجس بذلك ويتأثر ويحمل الخبث. والقول الثاني أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا ينجس، وللحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. وهذا الحديث ضعيف لكنهم اتفقوا على معناه. واختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومال إليه صاحب الإنصاف واختاره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه لا ينجس بمجرد الملاقاة بل بالتغير في غير محل التطهير. أما لو كان الماء قد استعملته في تطهير هذا الثوب والماء في محل التطهير على الثوب وأن تغسل الثوب به فإنه لا ينجس إذا لاقى النجاسة في محل التطهير على الثوب. ولهذا إذا غسلت النجاسة بالماء ثم عصرت الثوب وتقاطر الماء بقي الثوب طاهرا، فدل على أن ملاقاة الماء للنجاسة في محل التطهير لا تنجسه. نعم.
والكثير ما بلغ قلتين ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا.
هذا هو المذهب كما تقدم أنه يفرق بين الماء الكثير والماء القليل، واختيار شيخ الإسلام تيمية وغيره أن العبرة بالتغير. نعم.
قال باب الآنية.
باب الآنية، لما كان الماء جوهرا سيالا يحتاج إلى بيان أحكام آنيته، فذكر أحكام الآنية عقبة. هذا سبب إيراد باب الآنية عقب الكلام على المياه وأقسامها. نعم.
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما ويعفى عن ضبة.
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا، فالشرط عندهم أن يكون الإناء طاهرا، أما النجس فلا. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، اتخاذه أن يقتني عنده، واستعماله معروف الاستعمال، يستعمله في الشرب وغير ذلك، إلا أن يكون ذهبا أو فضة فإنه لا يجوز اتخاذ الآنية أو استعمال الآنية إذا كانت من الذهب والفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعلة النهي عن استعمال الذهب والفضة قيل هي التشبه بأهل الجنة، وقيل تضييق النقدين، وقيل التشبه بالأعاجم، وقيل العلة هي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فإن نفوسهم تتطلع إلى الذهب والفضة. أما غيرهما من المعادن فإن كثيرا من الفقهاء لا يعرفها. أو مضببا بهما، المراد بالمضبب يعني الملحم في اصطلاح أو عرف الناس في زماننا. الإناء الذي احتاج إلى التضبيب يعني التلحيم، فإنه لو ضبب بالذهب أو بالفضة لم يجوز استعماله إلا ما استثني كما سيأتي، الضب اليسير من الفضة لحاجة، إلا أو مضببا بهما أو بأحدهما فإنه يحرم استعماله واتخاذه. لماذا حرم الاتخاذ وهو الاقتناء؟ قالوا لأن الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال، والوسائل لها أحكام الغايات، والوسائل لها أحكام الغايات. نعم.
ويعفى عن ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
يعفى عن ضبة يسيرة من فضة لحاجة، لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فيجوز بشروط أن يكون استعمال الفضة على صورة ضبة على الشرط الأول، وأن تكون يسيرة لا كثيرة، فلو كثر لم يجز، وأن تكون من فضة لا من ذهب، وأن تكون لحاجة، هذا الشرط الرابع. وما المراد بالحاجة؟ قالوا الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة ولو وجد غيرها. قد تجد حديدا أو نحاسا وتستطيع أن تضبب به، لكن يجوز أن تضبب بالفضة، يجوز التضبيب بالفضة حتى لو وجد غيرها. إذا المراد بالحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة، لم يضعها للزينة، إنما وضعها من أجل التضبيب، تلحيم الإناء. كذلك يباح من يباح أيضا حلية السيف، هذا يباح للحاجة، وكذلك يباح للضرورة ما ورد في قصة عرفجة، اتخاذ الأنف من الذهب، وكذلك تلبيس الأسنان بالذهب عند الضرورة. لكن الآن لا ضرورة، لأنه يستطيع أن يستعمل غير الذهب مما هو موجود الآن عند الأطباء من المواد التي تقوم مقام الذهب. فإذن لا شك في تحريمه في حق الرجال والحال هذه. نعم.
وأواني الكفار وثيابهم طاهرة إذا لم تعلم نجاستها.
أواني الكفار وثيابهم طاهرة إذا لم تعلم نجاستها. يجوز أن يستعمل أواني الكفار وثيابهم، لو استعار من كافر ثوبا جاز له أن يلبسه، وكذلك لو استعار من كافر آنية جاز له أن يشرب فيها، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة المشهورة توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وكان اليهود يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعام في أوانيهم فيأكل عليه الصلاة والسلام، كما في قصة الشاه المسمومة يوم خيبر. وهذا يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها ورفعها للحرج. فالمسلم قد يحتاج إلى أواني الكفار، فله أن يستعملها إذا لم تعلم نجاستها. يقول أصحابنا حتى ولو وليت عورات الكفار، حتى ولو وليت عورة الكافر كالسراويل، لو استعارها منه جاز أن يلبسها، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وأنت لم تعلم نجاستها. نعم.
ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط.
يباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. تفهم من هذه العبارة أن جلد الميتة عند فقهائنا لا يطهر بالدباغ، وهذا هو المذهب المشهور، أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عكيم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والمراد بالميتة هنا في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على غير هيئة شرعية، إما في الفاعل أو المفعول. المراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل أو المفعول، مثل ما ذبح للأصنام أو في حال الإحرام، لأن الله عز وجل نهى هذا المحرم عن قتل الصيد في قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لكن يجوز عندهم استعماله في اليابسات بعد الدبغ، لو دبغ يقولون لا أطهر جلد الميتة بدباغ، ويباح استعماله في اليابسات، مثل أن يوضع فيه شيء من الأمتعة والأدوات اليابسة. أما المائعات كالماء فلا يجوز عندهم وضعها في هذا الجلد المدبوغ، يدبغ الجلد ويصبح كربة بعد ذلك. والقول الثاني أنه يطهر بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقوله عليه الصلاة والسلام: يطهره الماء والقرر. كل هذه الأحاديث موجودة في بلوغ المرام وغيره، تحفظونها بحمد الله، وهي دالة على أن جلد الميت يطهر بالدباغ. وحملوا ما ورد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الانتفاع بالميتة، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، على الجلد غير المدبوغ، فإذا دبغ طهور. وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. ولا شك أن اختيارات شيخ الإسلام تيمية كما تقدم في المقدمة بالأمس، أن اختيارات شيخ الإسلام تيمية موفقة ومسددة لإمامته وجلالته، وقد ذكر المرداوي في آخر الإنصاف أن عددا من علمائنا يعدون شيخ الإسلام تيمية مجتهدا مطلقا، وذكر الذهبي أنه له سنين شيخ الإسلام تيمية في أواخر حياته وهو يفتي بما يراه الراجح اجتهاده ولا يتقيد بمذهب، لكنه في أول حياته لا شك أنه تتلمذ وقرأ كتب الحنابلة ودرس على صاحب الشرح الكبير وشرح كتب الحنابلة، ثم بعد ذلك ترقى إلى هذه الدرجة العظيمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
وما أبين من حي فهو كميتته.
ما أبين من حي، أي ما قطع من حي فهو كميتته. ما قطع من حي كالقرن والألية ونحوهما فهو كميتته حلا وحرمة. فإذا كانت ميتة هذا الحيوان محرمة، فما قطع منه حال الحياة فهو محرم ونجس، وإذا كانت ميتته حلالا كالحوت فما قطع منه حال حياته فهو طاهر. لو قدر أنه قطع من هذا الحيوان جزءا وهو حي، فهذا الجزء المقطوع من الحيوان والحيوان باق على حياته طاهر إذا كانت ميتته طاهرة كالحوت. أما إن كانت ميتته نجسة فما قطع منه وهو حي نجس ومحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والحديث في السنن. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فيقطع الألية وتبقى الشاة حية عنده ينتفع بهذه وبهذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه لو قطع منها جزءا وهي حية فهو ميتة محرمة لا يجوز أكلها. وهذا يدل أيضا على سمو الشريعة ورفقها بالحيوان كما يعبرون. الشريعة جاءت بالرفق والإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ويستثنى من ذلك البيضة التي صلب قشرها، وكذلك الصوف الذي يؤخذ من الحيوان الحي، هذا الصوف طاهر، وكذلك المسك وفأرته. المسك يؤخذ من غزال المسك، يكون في وعاء متدلل، فيسقط هذا الوعاء من غزال المسك، هذا النوع من الغزلان، وبه المسك هبة من الله عز وجل ومنا على عباده. هذا قد أبين من حي لكنه ليس كميتة، بل هو طاهر، بل هو طاهر. المسك وفأرة الوعاء الذي هو فيه. نعم.
باب الاستنجاء يستحب عند دخول
الخلاء. المراد بالاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيل بماء أو حجر ونحوه. المراد بالاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيل بماء أو حجر ونحوه. وهذا الباب يدل على أن هذا الدين دين خلق فيه عناية بالآداب، فهذه الآداب الشرعية المتعلقة بقضاء الحاجة لا تجدها عند كثير من الشعوب. ولهذا قيل لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستجمر بثلاثة أحجار الحديث. وهذا يدل أيضا على كمال هذه الشريعة، إذا كانت أحكام الاستنجاء وقضاء الحاجة لها باب مستقل في كتب الفقه فكيف بغيرها من المسائل. وكذلك يستدل بهذا على أن نصوص الصفات واضحة وجلية وفهمها الصحابة رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبرهان وبالحق فيها وبينها بيانا تاما كاملا، فلسنا بحاجة إلى قواعد أهل الكلام وفلاسفة الإغريق وغيرهم، لأن الشريعة جاءت ببيان أحكام الاستنجاء، فكيف بالأمور التي هي أعظم من ذلك كصفات الله عز وجل. نعم.
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
يستحب عند دخول الخلاء أي عند إرادة الدخول قبل أن يدخل تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث ورد بهذا: ستر ما بين الجن وما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ورويت أيضا البسملة في حديث أنس رضي الله عنه رواها المعمري كما ذكر الحافظ ابن حجر بسند رواته ثقات، وفي موضع أنه قال فيما أذكر على شرط مسلم، ذكر ذلك في فتح الباري وفي تخريجه لأذكار النووي. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بإسكان الباء يعني الشر، والخبائث الشياطين، فاستعاذ من الشر وأهله. هكذا يقول القاضي عياض بإسكان الباء الخبث. الخبث بالإسكان هو الشر، والخبائث الشياطين، فاستعاذ من الشر وأهله. وذكر أنه أكثر روايات الشيوخ بالإسكان، ومنهم من يقول إنه بضم الباء الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فاستعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وعلى كل حال، هذه الاستعاذة لا شك أن فيها نفعا عظيما للمسلم، ويحرص على هذا الهدي النبوي. وإذا كان في خلاء فإنه يقولها قبل أن يجلس في المكان الذي سيقضي فيه حاجته، كذا يقول الفقهاء غفر الله له. نعم.
وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك يقول قبل ذلك. لماذا يستغفر الله عز وجل؟ منهم من قال إنه يستغفره لأنه توقف عن ذكره حال قضاء الحاجة، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه قد توقف عن ذكر الله عز وجل تشريفا لاسم الله. وقيل بل إنه يستغفر الله عز وجل عن تقصيره في شكر هذه النعمة، حيث أذاقه لذة الطعام وخلصه من شره وفضلاته، فيحمد ربه عز وجل على ذلك. نعم.
وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل واعتماد.
قاعدة في الشريعة أن اليمنى تقدم فيما هو من باب التكريم، وما سوى ذلك تقدم اليسرى. عند دخول المسجد تقدم اليمنى. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى، وإذا خرج أن يبدأ برجله اليسرى. أما الخلاء فإنه يبدأ باليسرى دخولا، وإذا خرج يقدم اليمنى عكس مسجد ونعل. المسجد كما تقدم، والنعل يعني الانتعال، إذا لبس نعله فإنه يبدأ باليمنى، وإذا خلع عليه فإنه يبدأ باليسرى. تكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم.
واعتماده على رجله اليسرى،
يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فتكون أصابع اليمنى على الأرض ويرفع القدم، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام أو بقول سراقة يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى، رواه الطبراني والبيهقي، لكن هذا الحديث قد ضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله، فإن ثبت من جهة الطب فيعمل به، وإلا لم يلزمنا الله عز وجل أن نعبده بأمر لم يرد به دليل صحيح. نعم.
وبعده في فضاء واستتاره وطلب مكان.
وبعده في فضاء يعني إذا كان في الفضاء فإنه يبعد حتى لا يراه أحد ويستتر عن الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد في المذهب،
رواه الإمام أحمد. أما إذا كان في البيوت وفيها الكنف فإنه يدخل الكنيف الذي يسميه الناس الحمام ويغلق الباب عليه ولا يراه أحد. وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز له أن يبول قائما بشرطين. الشرط الأول أمن التلوث، الشرط الثاني أمن النظر إلى عورته. أمن النظر إلى عورته. وبوب البخاري في صحيحه فقال: باب البول قائما. وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سباطة قوم فبال قائما. فما يوجد الآن في المطارات وغيرها من أماكن مخصصة لمن أراد أن يبول قائما يجوز أن يفعل ذلك بالشرطين: أمن النظر إلى عورتي، والعورة من السرة إلى الركبة، فلو ظهر شيء من رأسه أو من صدره فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. وبعده في فضاء والستار. نعم.
وطلب مكان رخو،
وطلب مكان رخو، يقال رخو ورخو ورخو، والأفضل الكسر، أي مكان لين هش حتى لا يرجع البول ويسقط ويتناثر البول على ثيابه وبدنه. وإذا كان المكان الذي يبول فيه صلبا فإنه يلينه بعود نحو ذلك إذا كان في البر. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. وذكر الفقهاء أيضا أنه يقصد مكانا علوا لينحدر البول عنه. نعم.
ومسح ذكره من أصله إلى رأسه ثلاثا بيده اليسرى إذا فرغ من بوله.
وهذا يحتاج إلى دليل، وهذا يحتاج إلى دليل، فالله أعلم بصحة ذلك. نعم.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان.
يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، هذا مذهب الإمام أحمد، أنه يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء لا في البنيان، لهذا قال في غير البنيان يعني في الفضاء. أما في البنيان فمذهب الإمام أحمد جواز ذلك. تحريمه في الفضاء دليله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أما دليل الجواز في البنيان فحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فدل على الجواز في البنيان. والإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه في كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. ومن أهل العلم من يختار المنع مطلقا كشيخ الإسلام ابن القيم، لكن مذهب الإمام أحمد أنه يحرم في غير البنيان، وأظن أن هذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، جمعا بين الأدلة. والمراد بقولهم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، المراد به حال البول أو الغائط، حال البول أو الغائط لا حال الاستنجاء، فإنه يكره يكون حال البول أو الغائط. نعم.
ولبث فوق حاجته
لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، ولأنه يضر كما يقول الأطباء، ولأنه يؤذي من ينتظره. فبعض الناس يطيل المكث عند قضاء الحاجة فيؤذي من ينتظره، خاصة في الأماكن العامة كالكنوف والحمامات الخاصة بدورات مياه المساجد.
نعم. وبول في طريق وظل نافع وتحت شجرة مقصودة.
البول في الطريق والظل النافع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم وغيره. فيحرم بوله في طريق، والمراد بالطريق الطريق المسلوك، أما الطريق المهجور فليس مرادا عندهم. وظل النافع مثل الظل متشمس الناس في الشتاء، المكان الذي يجلس فيه الناس ويستقبلون الشمس لا يجوز لها أن يبولا فيه. ومثله متحدث الناس لا بنحو غيبة، يحرم أن يقضي حاجته في المكان الذي يجلس فيه الناس الحديث. وتحت شجرة مقصودة، شجرة عليها ثمرة مقصودة، يحرم أن يقضي حاجته تحتها، لأنه يقدرها ويفسدها. فإن لم يكن لهذه الشجرة ثمرة، والمراد بالثمرة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة كالقطن، فإن لم يكن لها ثمرة جاز أن يقضي حاجته تحتها ما لم تكن ظلا. لماذا يجوز قضاء الحاجة تحتها ما لم تكن ظلا؟ لأن مياه الأمطار إذا جاءت تزيل هذه النجاسة قبل مجيء الثمرة، فلا يتضرر أحد.
نعم. والاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه وهو الحجر ونحوه، ويقال له الاستجمار.
إذن الاستنجاء عند فقهائنا يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة ونحوها كالمناديل والورق. ولو اقتصر على الحجارة ونحوها جاز ذلك، وهذه رخصة من الله عز وجل، ولو كان الماء موجودا عنده. بعض الناس يكون في نفسه حرج من هذا، ولا ينبغي، لأن هذا الدين دين يسر. الآن المياه موجودة ولله الحمد في دورات المياه، لو استعمل المناديل جاز ذلك بالشروط التي ستأتي إن شاء الله.
نعم. ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وتر.
يشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. لا بد من ثلاث مساحات لهذا الحديث منقية، أما لو كانت غير منقية لم يجزئ ذلك. وما المراد بالإنقاء عندهم؟ يقولون: الإنقاء بالماء ضابطه هو عود خشونة المحل كما كان. الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، والإنقاء بالحجارة ونحوها أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. والظن في هذا كاف، إذا غلب على ظنه أنه بقي أثر لا يزيله إلا الماء كفى. فيشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، ولو بحجر لشعب. هذا الحجر كبير وله شعب، كل شعبة منها تعادل حجرا فيجزي عنده، ويسن قطعه على وتر. والمراد بقوله يسن قطعه على وتر يعني إذا زاد على الثلاث، فإن المساحات الثلاث شرط، لكنه قد يحتاج إلى أن يزيد لأن النجاسة لم تزل. فإذا مسح بأربع زاد خامسة ويقطع عليها، وبست يزيد سابعة ويقطع عليها، في حديث من استجمر فليوتر. نعم.
ولا يصح إلا بطاهر مباح يابس منقين.
لا يصح الاستجمار إلا بطاهر، وهذا واضح، لأن المراد من الاستجمار إزالة النجاسة، فلا تكون بشيء نجس مباح. أما المحرم فلا يجوز استعماله وإزالة النجاسة به، لأنه قد عصى الله عز وجل بذلك. يابس فلا يصح برخو ولا ندي، لأنه لا يحصل به المقصود. منقن أما غير المنقي فلا يصح، كما لو استجمر بشيء أملس كالزجاج فإنه لا ينقي لأنه أملس ولا يزيل. إذن يستعمل الحجر والمناديل والورق ونحو ذلك. نعم.
ويحرم بروث وعظم وطعام.
يحرم بروث وعظم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران، فدل على أن غيرهما يطهر. وفي الحديث الآخر أنه نهي عن الاستجمار بالروث والعظم لأنهما زادوا إخواننا من الجن، ولهذا قال بعد ذلك وطعام وطعام. يقولون ولو كان هذا الطعام لحيوان، لأن إذا نهينا عن الاستجمار بما يكون طعاما للجن ودوابهم، فكذلك ينهى عن الاستجمار بما هو طعام للإنس ودوابهم. نعم.
وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان.
وذي حرمة كأوراق كتب الحديث والتفسير والفقه لا يجوز أن يستجمر بها، ومتصل بحيوان كيد الحيوان ووصوفه لا يجوز له أن يستجمر بذلك. وفي هذا أيضا شاهد آخر على سمو هذه الشريعة ورحمتها، هذه الشريعة شريعة رحمة. في الحديث أن امرأة بغي بعد أن مرت على البئر وشربت صعدت فرأت كلبا يدور حول البئر يلهث من العطش، فنزلت وملأت موقها أي خفها وسقت، فشكر الله لها فغفر لها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. هذا الدين هو دين الرفق الحقيقة، هو دين الرحمة، وليست أو ليست القضية بالدعاوى كما يفعله الكفار الآن يدعون الرفق بالإنسان وبالحيوان، وهذا ليس بصحيح لأن واقعهم يشهد بخلاف ذلك. نعم.
ويشترط له عدم تعد خارج موضع العادة.
يشترط عدم تعد خارج موضع العادة، لأن السنة جاءت بجواز الاستجمار في محل أو في الموضع الذي خرج منها، خرجت منها النجاسة على السبيلين وما جاورهما قريبا. أما لو تعدت النجاسة فوقعت على فخذه فإنه لا يجزه الاستجمار لها لهذه النجاسة، بل لا بد من غسل النجاسة التي على فخذه بالماء. نعم.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.
يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، يجب الاستنجاء لما يخرج من السبيلين من القبل والدب إلا الريح. الريح لا يستنجى منها لحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في معجمه الصغير. والإمام أحمد يقول ليس في الاستنجاء من الريح شيء في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا يخطئ بعض الناس إذا انتقض وضوءه بسبب خروج الريح ثم حضرت الصلاة، تجد أنه يدخل إلى دورات المياه ويسكب على جسده أو على السبيلين الماء، وهو لم يقضي حاجة ولا توجد نجاسة، يظن أنه من شروط الوضوء الاستنجاء. الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، تتوضأ بالمضمضة والاستنشاق وغسل وجهك كما سيأتي. أما الاستنجاء والاستجمار هذا يكون عند قضاء الحاجة، سواء كان قضاء الحاجة قبيل الوضوء أو في وقت آخر، لا علاقة له بالوضوء. نعم.
وسن بدأة باستجمار ثم استنجاء، ويجوز الاقتصار على أحدهما والماء أفضل.
يسن أن يبدأ بالاستجمار ثم يستنجي، هذا الأفضل، فيبدأ بالحجر أو المنديل فيزيل جرم النجاسة، ثم بعد ذلك يستعمل الماء. ولو اقتصر على أحدهما جاز كما تقدم، لو اقتصر على الماء أو اقتصر على الحجر نحو جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم من الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. لكن الماء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء يحمل الماء معه. يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب فروض الوضوء. فروضه
فروض الوضوء، الفروض جمع مفرده فرض، والفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والوضوء عرفه شرعا بأنه استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. نعم.
فروضه ستة.
فروضه ستة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم.
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
غسل الوجه وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن لا من هذا الشعر الذي في الجانب على العظم الناتي، من الأذن إلى الأذن عرضا. واللحيين مثنى، جمعه أو مفرده لحي وهو عظم الحنك الذي عليه الأسنان، والذقن هو مجتمع اللحيين ولو لم يكن شعر يسمى ذقن، مجتمع اللحيين يسمى ذقن. فيغسل هذا كله، وإذا كان في وجهه شعر فإن هذا الشعر ينقسم إلى قسمين: الشعر الخفيف يجب غسله وما تحته من الجلد وهو الذي تبدو البشرة تحته، أما الشعر الكثيف فيجب غسل ظاهره، وكذلك يجب غسل ما استرسل من شعر الوجه، لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الوضوء، فذكر أنه إذا غسل وجهه خرجت خطاياه حتى تخرج من أطراف لحيته، لكنه يغسل الظاهر فقط الذي تحصل به المواجهة، ويسن أن يخلل باطنها فيأخذ كفا من ماء ويعرف به لحيته أو يدخل أصابعه المبلولة بالماء في لحيته فيخلل باطنها. وشعر الرأس الذي تدلى وسقط أو نزل عن الرأس ليس مثل شعر اللحية، فإنه يجب عليه أن يمسح رأسه، يعني ما ترأس فقط، يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ويردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ولا يجب عليه أن يمسح ما استرسل من شعر الرأس. لما؟ لأن الرأس هو ما ترأس وعلى، فيجب عليه أن يمسح رأسه والشعر الذي عليه، أما هذا الشعر فإنه لا يشارك الرأس في الترأس والعلو. نعم.
وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حجر من اللحيين والذقن، إلى من حجر من اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وغسل اليدين مع المرفقين.
يغسل يديه مع المرفقين، يبدأ من أطراف اليدين. بعض الناس إذا توضأ يظن أنه يكفي غسل يديه أو كفيه في أول وضوء، لا، إذا وصل إلى غسل اليدين يجب عليه أن يبدأ من أطراف يديه إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، فيغسل المرفقين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع في العضد، فمعنى ذلك حتى تتأكد من غسل المرفقين تشرع في العرض يسيرا حتى تتأكد من غسل المرفقين، ويعفى عن وسخ يسير تحت الأظفار، لأن هذا كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يمنع صحة الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا يحصل للناس بسبب العمل في الفلاحة وغيرها، يكون تحت الأظفار شيء يسير من الوسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، لكنه يعفى عنه لله الحمد والمنة، يمسح على الرقبة. قد روي في المسح على الرقبة حديث أنه أمان من الغل، بعض الناس إذا مسح رأسه مسح بيديه على رقبته، ويستدلون بحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمان من الغل، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقتصر المسلم على ما ورد في السنة الصحيحة فيها الخير والبركة، وإذا تمسك بالسنة كان تمسكه بها وحرصه عليها أمانا له بإذن الله عز وجل من الغل. نعم.
ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان،
يعني لا يكفي مسح بعض الرأس، يجب أن يمسح رأسه كله، والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، لا يكفي أن يمسح بعضه، وكيفية مسح الرأس كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وكيفما مسح أجزاء، لو أنه مسح بيد واحدة واستوعب الرأس لكفى ذلك، لكن السنة ما تقدم، ولو أنه مسح مرة واحدة لكفى ذلك، لكن السنة أن يذهب بيديه إلى القفا ثم يردهما، وهذا عندهم يعتبر مرة واحدة مسحة واحدة، والتثليث يكون في بقية الأعضاء، يكفي أن تغسل اليد مرة واحدة تستوعب العضو كله، والأفضل أن تزيد ثانية وثالثة، أما الرأس فإنه يقتصر على مرة واحدة. يقول أبو داود رحمه الله إن حديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس واحدة، مسح الرأس يكون مرة واحدة فلا يمسح رأسه ثلاثا، ومنه الأذنان بأن يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه في الخط ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس. نعم.
وغسل الرجلين إلى الكعبين،
وغسل الرجلين إلى الكعبين، يغسل رجليه ويغسل باطنهما، بعض الناس يحرص على غسل ظاهر القدم، لا، يغسل ظاهر القدم وباطن القدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فالمسلم يتقي ربه عز وجل ويحرص على إتمام وضوئه. والمراد بالكعبين هما العظمان الناشزان في جانبي القدم، في جانبي القدم عند ملتقى الساق والقدم. والترتيب والموالاة، الترتيب من فروض الوضوء، لأن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. والموالاة، عرفوا الموالاة بأنها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، أو ما يساوي، أو ما يساوي الزمن المعتدل. فلو أنه غسل وجهه ثم انتظر ربع ساعة، نصف ساعة، ونشف وجف وجهه، فإن وضوءه لا يصح، لأن الموالاة قد فقدت. إذا ما الموالاة؟ هي ألا يؤخر غسل العضو حتى ينشف أو يجف الذي قبله. فإذا كان الماء لم يجف ولم ينشف عن الوجه، يجوز أن يغسل يديه ويكمل وضوءه. والكلام إن شاء الله على بقية باب الوضوء بعد الصلاة، فإن النية إن شاء الله متوجهة إلى أن نتم نصف هذا المتن، ولو حصل إتمامه كله لكان خيرا عظيما. فنصبر ونحتسب ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا الفقه في الدين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وغفر له: والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط في الوضوء، فينوي الطهارة ورفع الحدث ويجزئه ذلك، ولا ينبغي التشدد في هذا الأمر، فإن المسلم عادة لا يتوضأ إلا وقد نوى، وليس التلفظ بها سنة بل هو بدعة، كما ذكر الحجاوي وغيره من فقهائنا. وما يذكره بعض الناس عند إرادته الصلاة من قوله: اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات مأموما أداء مفترضا، وغير ذلك من العبادات، كل هذا لا أصل له. والمسلمون يعلمون أنك إذا وقفت في الصف وقد أذن لصلاة العشاء ثم أقيمت الصلاة، يعلمون أنك قد نويت العشاء، فلماذا تتلفظ؟ وهل تريد أن تخبر الله عز وجل بنيتك؟ قال الله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم. فإذا النية لا يشرع التلفظ بها، محلها القلب، محل النية القلب، وتكون النية عند الوضوء أو قبيل الوضوء بيسير، لو قدمها بيسير جاز ذلك. نعم.
والتسمية واجبة في أوله وتسقط سهوا وجهلا.
واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فيسمي. وهي واجبة مع الذكر، مع التذكر، إذا تذكر وجبت، لكن لو سهى عنها وتوضأ صح وضوءه. وكذلك جهلا، لأنها إذا سقطت سهوا فتسقط جهلا عنده. نعم.
ومن سننه السواك وغسل الكفين 3، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء.
من سنن الوضوء السواك، ومتى يكون؟ يقولون محله عند المضمضة، وهذا هو المناسب، يتسوك عند المضمضة، وغسل الكفين ثلاثا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا ليزيل ما بهما من وسخ، لأنه سيأخذ الماء بيده ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، وهذا الغسل سنة في أول الوضوء غسل الكفين، ولا يجزي عن غسلهما مع اليد بعد غسل الوجه كما تقدم أيضا. ويجب غسل الكفين من نوم ليل ناقض للوضوء، يجب من نوم الليل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغسل يده، فلا يغمس يده في الإناء، إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا والبيتوتة إنما تكون بالليل، فقيدوه بنوم الليل فخرج بهذا نوم النهار، وقيدوه بالنوم الناقض المستغرق. أما لو كان النوم يسيرا لا ينقض الوضوء فإنه لا يوجب غسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء. نعم.
والبداءة بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين.
يسن أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق بعد غسل الكفين، يغسل كفيه ثم يسن أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه كما تقدم معنا قوله فروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني من الوجه، لكن يسن أن يبدأ بهما بالمضمضة والاستنشاق، ويكون بكف واحد يأخذ ماء بكفه فيتمضمض ويستنشق، ثم مرة ثانية ثم ثالثة. ولو فصل بأن أخذ ثلاث غرفات وتمضمض بها ثم ثلاث غرفات واستنشق بها جاز ذلك، لكن الأفضل أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في الغرفة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. نعم.
والغسلة الثانية والثالثة،
لأن الواجب غسلة واحدة تعم المحل، لو غسل وجهه مرة واحدة وعمت هذه الغسلة المحل لأجزاه ذلك، لكن يسن أن يزيد ثانية وثالثة أفضل منها من ثنتين. نعم. لكن يكره أن يزيد على الثالثة، يكره أن يزيد على الثالثة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن.
معنا أن اللحية إن كان شعر اللحية يسيرا خفيفا يرى الجلد من ورائه فيجب عليه أن يغسل الشعر وما تحته، أما الشعر الكثيف شعر اللحية الذي لا ترى الجلد تحته يجب عليك أن تغسل ظاهر الشعر الكثيف، ويسن أن تخلل باطنة تخليل اللحية بأصابعه، أو أن يأخذ كفا من ماء ويعرق به لحيته. والأصابع يسن تخليل الأصابع بأن يدخل بعضها في بعض، بأن يدخل بعضها في بعض ويحرك.
والتيامن ورفع بصره إلى السماء بعد الفراغ منه، وقول ما ورد
التيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله، أي تسريح شعره وطهوره وفي شأنه كله، وهنا يقول إنه سنة، فمعنى ذلك لو أنه توضأ فبدأ بيده اليسرى قبل اليمنى لصح وضوءه لو فعل، لكن من يفعل ذلك؟ من يفعل؟ ما تعرفون أحدا فعل ذلك، لكن لو حصل وضوءه صحيح، لأن التيامن سنة، لأن التيامن سنة بين اليدين والرجلين. نعم.
ونواقضه ثمانية.
زيادة على هذا قال: ورفع بصره إلى السماء بعد الفراغ منه. وقول ما ورد، يقول ما ورد من الأذكار بعد فراغه من الوضوء، يتشهد كما هو مشهور: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا مشهور معروف. زاد صاحب الإقناع: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وأن من قال طبع عليه بطابع لم يكسر إلا يوم، فلم يكسر إلا يوم القيامة، يكون مدخرا له عند الله عز وجل. مع رفع بصره إلى السماء إذا فرغ، يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد. روي في هذا حديث لكن ضعفه العلامة الألباني في رواء الغريب. نعم.
ونواقضه ثمانية.
نواقضه جمع، مفرده ناقض، والمراد به مفسداته، مفسدات الوضوء. نعم.
الخارج من السبيلين، والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا.
نواقضه ثمانية، ثمانية بالاستقراء. الأول الخارج من السبيلين، ينقض ما خرج من سبيل من القبل أو من الدبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث في الصحيحين. الخارج من السبيلين مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، ينقض جميع ما يخرج من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو غيرهما. وينقض أيضا الخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. إن كان الخارج من بقية البدن بولا أو غائطا، مثل ما يحصل الآن لبعض الناس، يوضع له لي ويفتح في بطنه فتحة بسبب مرضه يخرج منها البول أعزكم الله، فإذا خرج البول من بقية البدن فإنه ينقض قليلا كان أو كثيرا. أما غير البول من النجاسات، والنجاسات عندهم يمثلون لها بالدم والقي والقيح، ينقض ما خرج منها إن كان كثيرا، إن كان كثيرا، وتفهم من قوله أو كثيرا نجسا أنه إن خرج يسير لم ينقض، كما لو خرج منه يسير دم أو يسير قيح لم ينقض وضوءه. ومن أهل العلم من يرى أن خروج الدم لا ينقض، لأن الصحابي عباد بن بشر رضي الله عنه كما في السنن كان يصلي فرماه مشرك بسهم ثم ثاني ومضى في صلاته حتى أتمها، ولا شك أنه قد خرج منه دم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبين له أن خروجه ناقض. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. أما ما يتعلق بالقي فإنهم يستدلون بحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قالوا قاء فتوضأ، فدل على أن القيء مفسد للوضوء. لكن أجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم وافق أنه أراد الوضوء، ولو كان القي ناقضا لبين ذلك صلى الله عليه وسلم وصرح بهذا، فهو قد أعطاه الله عز وجل البيان وجوامع الكلم. فالظاهر أن القي لا ينقض.
أخي الكريم، لم تكتمل مادة هذا الشريط، فالرجاء المتابعة على الشريط التالي.